بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68، يعني توفي، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمرو سنة 67. ابن عمر بن الزبير تأخر عن ابن عباس وابن عمرو. قال: وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم، وإن كان اسمه عبد الله لكن ليس من العبادلة كما تقدم في الدرس الماضي، لأنه مات قديما. قال: فليس منهم. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم. قال: وقد كانت وفاته سنة 31. قال ابن الصلاح: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 و100، وله 64 سنة، وقد كان له رحمه الله تعالى مذهب متبع لكنه انقرض. قال: وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 و100، وقد جاوز 80. وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 و100، وله 70 سنة. وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة. وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة. قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام. قالوا: مات في الحمام، حمام البخاري، دخل الحمام فكان عامل الحمام ظن أن ما في الحمام أحد فأغلغه، فمات الأوزاعي داخل الحمام رحمه الله، فما فتحوا الباب إلا وجدوه ميتا واضعا يده تحت خده. قال: وله من العمر 64. وكذلك إسحاق بن راهوي قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون في على مسلكه، يقال لهم الإسحاقية، ولكنها انقرض حتى مذهبه كذلك انقرض. وقد كانت وفاته سنة 38 و200 عن 74 سنة. قال ابن الصلاح: الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة البخاري، ولد سنة 94 و100، ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بقرية يقال لها خرتنك. ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة. ذكر العراقي في التقييد أن فيه خلاف، فمنهم من قال 57 ومنهم من قال 55، والذهبي يقول سنة 60. طيب، يعني عن 60 سنة، 55 وقيل 57 وقيل عن 60 سنة. قال أبو داود سنة 75 و200، الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79، أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300، وهو من أصحاب الأمهات الأربع، السنن الأربع، هو آخر من تأخر، والنسائي رحمه الله. قال: قلت: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة، ومنه الذي ألحقها بالكتب الستة؟ أبو الفضل بن طاهر. أبو الفضل بن طاهر. قال: والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ بن عساكر في كتابه الإشراف على معرفة الأطراف، كتاب ابن عساكر اسمه الإشراف على معرفة الأطراف. وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها في كتاب تهذيب الكمال. وأما الرجال وأما الأطراف فكتاب تحفة الأشراف، فله كتابان في الرجال وفي الأطراف، تحفة الأشراف في الأطراف، تهذيب الكمال في الرجال، وأما كتاب ابن عساكر فاسمه الإشراف على معرفة الأطراف، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. ما هو الكتاب المفيد؟ ها؟ تهذيب الكمال؟ لا، المراد سنن ابن ماجه. الكلام هذا يعود إلى ما في بداية الفصل، وإنما هذا يعني من باب تفسير من هم الذين اعتنوا بالكتب الستة ورجال الكتب الستة، لكن هو يريد صاحب السنن، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه، يعني كتاب ابن ماجه. قال: وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمهم الله. قال: الخامس سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني وهو علي بن عمر توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري محمد بن عبد الله توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80. عبد الغني بن سعيد المصري، وكان عبد الغني من أعرف الناس بالأنساب، وكان الدارقطني من أعلم الناس بالعلل، وكان الحاكم من أحسنهم في التصنيف. قال في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 43 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري توفي سنة 63 و400 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 و400 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 عن 71 سنة. قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث، كالطبراني وهو سليمان بن أحمد بن أيوب الذي يقال له مسند الدنيا، يقال له مسند الدنيا. وقد توفي عن سنة توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبي يعلى الموصلي والحافظ أبي بكر البزار وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 11 و300 صاحب الصحيح. قال وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح ويسمى أيضا بالتقاسيم والأنواع، وكانت وفاته سنة 54 و300. والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300. قال النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواه وغيرهم. والسخاوي يتعقب هذا الباب ويقول كان ينبغي أن يذكر في باب الجرح والتعديل، هذا الباب كان ينبغي أن يذكر في باب الجرح والتعديل فهو به أليق. قال وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، ومن أنفعها كتاب ابن أبي حاتم قال الشيخ رحمه الله، وقبله كتاب التاريخ للبخاري التاريخ الكبير، وهو أحسن وأقدم وإن كان كتاب أبي حاتم أوسع. قال ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، كتابه في الضعفاء هو كتاب الذي يسمى المجروحين لابن حبان، إلا أن ابن حبان رحمه الله تعالى انتقدوا في هذين الكتابين في أمر، أنه في باب الثقات يوثق المجاهيل وفي باب المجروحين شديد في الجرح. إذن فابن حبان يعني يتساهل في توثيق المجاهيل وشديد في الجرح، وربما يجرح من لم يجرحه الأئمة، وربما يوثق من لم يوثقه أحد. قال وكتاب الكامل لابن عدي وهو من أحسن الكتب ومن أنفع المراجع، والدارقطني تعقبه في العلل وفي غيرها في بعض المواضع لكنه من أحسن الكتب، وهكذا نقل عنه الذهبي في كتاب الميزان كثيرا. قال والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد. قال شيخنا رحمه الله تعالى قال بعض العلماء ينبغي أن يسمى تاريخ الدنيا تاريخ بغداد، قال بعضهم ينبغي أن يسمى تاريخ الدنيا. لماذا؟ لأن بغداد كانت عاصمة الخلافة الإسلامية، وقد وفد إليها في ذلك الزمان كثير من أئمة الإسلام، ولهذا كان أوسع كتاب في التراجم تاريخ بغداد. قال للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب وتاريخ دمشق وهو أيضا من أنفع الكتب، إلا أن الشيخ رحمه الله يذكر أنه حققه بعض الرافضة فينتبه لتحقيقه وتعليقه. قال للحافظ أبي القاسم بن عساكر وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي تهذيب التهذيب وهو خاص برجال أصحاب الأمهات الست، ها تهذيب كمان للمزي لكن هو يتكلم ها صح قال المزي نعم تهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي أي تهذيب الكمال، لكن لو قال تهذيب الذهبي معناه تهذيب التهذيب. أحسنت. قال وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. قال وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك، وقد تقدم شيء من ذلك في باب الجرح والتعديل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، وهذا منه. قال: وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان، قال السخاوي القائل أبو بكر بن خلاد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك يوم القيامة؟ قال: لا، أن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصمي يومئذ. وفي بعض الزيادات في بعض لأنه قال يقول لي: لما لم تذب الكذب عن حديثي؟ قال: وقد سمع أبو تراب النخشبي، وهو من أصحاب الزهد والعبادة، أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة، فقال له: أتغتاب العلماء؟ قال له: ويحك، هذا نصيحة وليس هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، بل وقبله مالك بن أنس، بل وجد هذا حتى في أوساط الصحابة رضي الله عنهم، وفي زمن التابعين كنا لا نسأل عن الرجال حتى حصلت الفتنة، فقلنا: سموا لنا رجالكم حتى يؤخذ حديث أهل السنة ويترك حديث أهل البدعة. من الذي قال هذا؟ ابن سيرين، نعم، لكن جاء عن ابن عباس نحوه، جاء عن ابن عباس نحو هذا. قال: وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذكر كثيرا أن يحيى بن سعيد القطان أغلب علماء الجرح والتعديل من تلاميذه، أغلب علماء الجرح والتعديل من تلاميذ يحيى بن سعيد القطان، فمنهم أحمد ومنهم علي بن المديني وابن معين والفلاس وغيرهم. قال: وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال عليه السلام: الدين النصيحة، رواه مسلم والبخاري تعليقا من حديث تميم الداري. قال: وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة، وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. وهذا الباب يرجع إلى الكتاب والسنة، هذا الباب الذي يسمى بجرح الأقران يرجع إلى الكتاب والسنة، فكل جرح يخالف الكتاب والسنة فهو مردود، سواء كان من القرين أو ممن هو أرفع أو ممن هو أنزل، فيوزن بميزان الكتاب والسنة، وإن كان صوابا يقبل سواء كان من الصغير أو الكبير أو القرين، هذا هو الصواب. والنسائي رحمه الله تعالى كان يقول عن أحمد بن صالح: كذبه ابن معين، يقول هو ليس بثقة فقد كذبه ابن معين، وهو يريد كما ذكر شيخنا رحمه الله، قال يريد يعني أن ابن معين كذب واحد يقال له أحمد بن صالح، والناس يظنون أنه يقصد المصري، وهو ما هو أحمد بن صالح المصري، وإنما ابن معين كذب أحمد بن صالح آخر. طيب، وأحمد بن صالح طرد النسائي من حلقته لأنه كان أمرد فغضب منه فتكلم فيه، فلهذا يقولون النسائي آذى نفسه حين تكلم في أحمد بن صالح، فإنه إمام من الأئمة. طيب، المهم أن هذا كله يعرض على الكتاب والسنة، فما كان مقبولا قبل وصوابا، وما كان مخالفا رد، سواء كان من القرين أو ممن هو أرفع منه أو ممن هو أنزل منه. قال: النوع الثاني والستون، في معرفة من اختلط في آخر عمره، ولا يلزم أن يكون في آخر عمره، بل قد يكون الاختلاط في وسط العمر وقد يكون قبل ذلك، لكن هذا هو الغالب أن الاختلاط يكون في آخر العمر. ومعرفة هذا الباب مهم جدا، ينبني عليه معرفة الحديث الصحيح من الضعيف. والسخاوي ينتقد هذا ويقول: كان ينبغي أن يذكر هذا الباب في باب إيش؟ باب صفة من تقبل روايته ومن ترد، وهذا قد تقدم لنا هذا الباب، صفة من تقبل روايته ومن ترد، كان ينبغي أن يذكر باب الاختلاط في ذاك الموضع. قال: إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض اختلط العقول لمثل هذه الأسباب. قال: كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، قيل أنها احترقت، وقال بعضهم بل هو ضعيف من قبل الاختلاط، كان ضعيفا فلما احترقت كتبه اختلط، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى، فروايته مردودة وإن روى عنه العبادلة. أما الذين يقولون بأنه لم يكن ضعيفا قبل، فيقولون إذا روى عنه العبادلة الذين روى عنه قبل الاختلاط فروايته مستقيمة، كما سمعت أن بعضهم يقول هو ضعيف من قبل ومن بعد. قال: فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت رواياتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل، وممن اختلط بآخره عطاء بن سائب، فذكرنا في الأوراق عن التقييد من الذين رووا عنه قبل الاختلاط، وأبو إسحاق السبيعي الحافظ، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، وهكذا زهير بن معاوية سمع منه بعد الاختلاط. قال وسعيد بن أبي عروبة وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه والمسعودي وربيعة. بالنسبة لربيعة يقول العراقي ما تعرض أحد لاختلاطه، فالله أعلم من أين أتى ابن الصلاح بربيعة أنه ممن اختلط، انتقد ذلك العراقي. نقل هنا المحقق في الحاشية أن الأبناسي يقول وما تعرض أحد لاختلاطه، وهذا الكلام ليس للأبناسي، الصواب أنه للعراقي. والأبناسي ما هو كتاب الأبناسي؟ كتاب الأبناسي ما هو؟ كتاب الشذى الفياح من علوم ابن الصلاح، يعني في مجلدين، يعني جمع فيه بعض الكلام للعراقي وأظل الحافظ بن حجر من النكت في شرح مقدمة ابن الصلاح، وهو ينقل من كلامهم ولا يزيد إلا في النادر. فالذي ينقل هذا الكلام من الشذى الفياح الصواب أنه للعراقي كما في التقييد طيب وغيره. أما المحقق هنا يقول قال البرهان الأبناسي في الشذى الفياح. قال وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، معناه أنه اختلط في آخر عمره. وعبد الوهاب الثقفي، إلا أن عبد الوهاب الثقفي لم يضر اختلاطه لأنه حجبه أبناؤه، وقد ذكر أهل العلم جماعة من الرواة الذين اختلطوا ولم يضر اختلاطهم لأن أبناءهم منعوهم من التحديث فبقيت أحاديثهم الأولى مستقيمة، ومنهم جرير بن حازم ومنهم إبراهيم بن أبي العباس، وهكذا هذا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قال قاله ابن معين قال وعبد الرزاق بن همام، وقد اختلف في عبد الرزاق بن همام متى اختلط ومن الذي يرد حديثه عنه. قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعد ما عمي فلا شيء. ومتى عمي؟ أكثر أهل العلم على أن الحد الفاصل في عبد الرزاق 200، فمن سمع منه بعد 200 هجرية فحديثه بعد الاختلاط، ومن سمع منه قبل 200 فحديثه مستقيم. قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري وهو صنعاني عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وهذا إبراهيم الدبري مختلف فيه، فمنهم من قال أنه ما سمع من عبد الرزاق إلا عمره 3 سنوات، وهذا فيه نظر. طيب قال هنا وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، وبعضهم يذكر أن عمره أكثر من ذلك كما في السير للذهبي. ثم إن رواية إسحاق الدبري هذا قد وجد له توثيق، وإن وجد أنه وإن كان قد أخذ عن عبد الرزاق وهو في سن صغير، إلا أنهم يقولون العمدة على كتب عبد الرزاق لا على رواية إسحاق الدبري، العمدة على كتب عبد الرزاق رحمه الله تعالى. قال وعارم اختلط بآخره وهو أبو النعمان محمد بن الفضل، وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي، وفيه ضعف اختلط وفيه ضعف، أبو أحمد الغطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي خلف حتى لا يدري ما يقرأ، وهكذا أيضا مثل ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم ضعيف واختلط في آخره جدا، حتى ذكروا أنه كان يخرج في وقت الضحى فيؤذن، يخرج إلى المسجد في وقت الضحى فيؤذن. وقد ألف في ذلك سبط بن العجمي في هذا الباب الكواكب الارتباط بمن رمي بالاختلاط، وأيضا كتاب الكواكب النيرات، وكتب في هذا كتب في هذا ألفت في باب الاختلاط، ومن أحسنها الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. قال النوع 63 معرفة الطبقات، والطبقة المراد بها جماعة من الرواة اشتركوا في لقاء المشايخ في السن وفي لقاء المشايخ، هؤلاء يقال لهم طبقة. ومعرفة هذا الأمر مهم، معرفة الطبقات مهم، فقد يلتبس عليك راو بآخر، فإذا عرفت أن هذا من طبقة التابعين مثلا والسند الذي تبحث فيه الطبقة التي فيها الراوي هذا الذي التبس عليك طبقة متأخرة، تعرف أن هذا ليس هو التابعي، وهكذا. فمعرفة الطبقات أمر مهم حتى لا تشتبه الأسماء وتلتبس. قال وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم أخرى ثم من بعدهم كذلك، والأمر في هذا سهل ولا مشاحة في الاصطلاح. قال وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو 3، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود ومن حديث عمران بن حسين، ورواه مسلم من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة بالمعنى، لكن ليس بهذا اللفظ. أما بهذا اللفظ فلا أصل له، قال شيخنا بهذا اللفظ لا أصل له، وإنما الذي هو صواب بلفظ خير الناس قرني أو خيركم قرني، أما بلفظ خير القرون قرني فلا أصل له، كما نبه على ذلك شيخنا رحمه الله، وهكذا الشيخ الألباني في تعليقه على التنكيل، في تعليقه على التنكيل الثاني 208، في تعليقه على التنكيل الثاني 208. قال ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، والأمر في هذا واسع. ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، وهذا القول مرجوح، بل الصواب أن القرن كم؟ القرن 100 سنة، الصواب أنهم 100 سنة بدليل حديث عبد الله بن بشر قال له النبي صلى الله عليه وسلم عش قرنا فعاش 100 سنة. ما حال هذا الحديث في الصحيح المسند؟ ذكره شيخنا وهو في مسند أحمد، وهو في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو الفاصل في هذه المسألة. فالقرن 100 عام بهذا الحديث، قال له عش قرنا فعاش 100 سنة، وهو من دلائل النبوة. قال ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، كاتب الواقدي، وكتابه مهم، كتابه مهم ونافع، إلا أن كثير من أهل العلم يزهدون فيه. لماذا؟ لأنه أكثر من الرواية عن شيخه الواقدي، لأنه كاتب الواقدي طيب والواقدي كذاب. قال وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي، تاريخ الإسلام رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا، ويسمى أيضا الكتاب الأخير هذا تذكرة الحفاظ، طبقات الحفاظ أو تذكرة الحفاظ. قال النوع 64 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وقد ذكر الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث أن رؤوس المحدثين من الموالي، أن رؤوس المحدثين أكثرهم من الموالي. قال وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، أي نسبا منهم، وإنما هو من مواليهم حتى تعرف الأمور على حقيقتها، فيميز لذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم، رواه البخاري عن أنس، رواه البخاري عن أنس. ومن ذلك أبو البختر الطائي، وهو سعيد بن فيروز، وهو مولاهم، يعني ليس من طي، وإنما هو مولى لطي. وكذلك أبو العالي الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، يعني معناه أبو العالي ليس رياحي وإنما مولى هؤلاء، كذلك الليث بن سعد الفهمي. من أين هؤلاء الفهميون؟ من مصر. طيب هل هو من مصر الليث بن سعد؟ هل هو مصري؟ هل هو منهم صليبة؟ أم أنه من قبيلة أخرى؟ الصواب أنه مولى الفهميين، يقال له الفهمي من باب التغليب، ولأنه اشتهر بذلك، وإلا هو مولى الفهميين، وإلا هو من سبي أصبهان، الليث بن سعد من سبي أصبهان. طيب فهو عجمي، إلا أنه صار مولى الفهميين واشتهر بذلك، فقيل له بالحارث الفهمي. قال وكذلك عبد الله بن وهب القرشي، وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذه العبارة فيها خطأ كما نبه عليها المحقق، وهي على الصواب في مقدمة الصلاة، صوابها عبد الله بن وهب مولى قريش. عبد الله بن وهب ايش يقال له؟ القرشي. هل هو من قريش؟ لا، وإنما مولاهم. كذلك عبد الله بن صالح مولى جهينة، يقال له أيضا الجهني، وهو ليس من جهينة وإنما مولى جهينة، فالعبارة هكذا في المقدمة على الصواب، عبد الله بن وهب مولى قريش، عبد الله بن صالح مولى جهينة، كاتب الليث مولى جهينة. قال وهذا كثير، فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، إذن هو ليس بجعفي، طيب هو أعجمي، وكان أجداده ما كانوا على الإسلام، فأسلم بعض أجداده على يد بعض الجعفيين، فقيل له مولى الجعفيين. قال وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي، ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك، لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا. قال وقد يكون الولاء بالحلف، كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، وهو حميري أصبحي صليبة، يعني من اليمن، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا أي أجيرا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا، فنسب إليهم كذلك لأنه كان أجيرا ولأنه حالفهم، فقيل له التيمي. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة، من هو نائب مكة؟ لا، نافع بن عبد الحارث. نافع بن عبد الحارث قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم، وفي الحديث زيادة ما ذكره هنا، وهو قال له: كيف جعلت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنه كان عالما بكتاب الله، قارئ لكتاب الله، عالما بالفرائض. فقال عمر: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال: وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك، صوابه عبد الملك بن مروان كما في التقييد والإيضاح، صوابه عبد الملك بن مروان، قال له عبد الملك بن مروان قال للزهري: من يسود أهل مكة؟ فقلت: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قلت: طاووس. قال: فأهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ فقلت: ميمون بن مهران. قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن البصري يعني. قال: فأهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. لكن هذا الكلام ليس له ميزان ولا مقدار عند الشيعة والرافضة، كلها كما يقال للسيد، سواء كان عنده علم أو ما عنده علم أو ما عنده دين. المهم، هذا الأثر لم يصح، هذا الأثر من طريق الوليد بن محمد الموقري، الوليد بن محمد الموقري وهو واهي، لكن هذا القصة معناها صحيح. فهؤلاء الذين ذكروا في هذا القصة يعتبرون أئمة في بلدانهم، أئمة في بلدانهم، وإليهم المرجع في كثير من الأمور، فهم يعني من العلماء المشهورين المعروفين المحدثين، وإن كانت القصة لا تصح. الوليد محمد الموقري واهي. قال: قلت: وسأل بعض الأعراب لرجل: من من أهل البصرة؟ فقال: من سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولاه؟ قال: نعم. قال: فبما سادهم؟ قال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو السؤدد. وهذا الأثر أيضا لم يصح، المحقق هنا يقول لم يقف عليه، لكنه عند الرامه رمزي، وهو مسلسل بالضعفاء والكذابين والمتروكين. المهم، لم يصح، مسلسل ببعض الكذابين والمتروكين، وهو في المحدث الفاصل برقم 152، برقم 152. قال رحمه الله تعالى: النوع 65 والأخير: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. وهذا أمر أيضا مهم، أن تعرف بلدان الرواة ومواطنهم، لأنه يتبين لك بذلك التدليس. إذا روى راو عن آخر وليس من بلده، ولم يلقه ولم يرحل إليه، فهنا قد تقع في الشك أنه دلس، ويعرف فيه الإرسال الخفي، وأيضا يزول به الوهم. وإذا روى راو عن آخر غالبا أن يكون من صاحب بلده، وهكذا. قال: وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم دليل. يعني إذا تشابه رواة كثير وهم في طبقة واحدة، فالغالب أنك إذا لم تميز تختار الذي هو من بلده، يكون الشيخ تقول هذا من بلده، لأن الغالب أنه يروي عن أهل بلده. قال: وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت. وقد تقدم لنا أن ذكرنا كما ذكر الحافظ بن نزهة كلام ابن سيد الناس العراقي في ترتيب قبائل العرب وعشائرهم. فابن سيد الناس يقول، هذا ليس في الأوراق، يقول: العرب على 6 طبقات: شعب وقبيلة وعمارة وباطن وفخذ وفصيلة، على هذا الترتيب من الأعلى إلى الأنزل. أولا شعب، ثم قبيلة، ثم عمارة، ثم باطن، ثم فخذ، ثم فصيلة. ولهذا يقول العراقي في التقييد، نظم هذا في بيتين من الشعر، فيقول: للعرب العرباء طباق عدة، فصلها الزبير، وهو الزبير بن بكار صاحب السير، الزبير، وهي 6: أعم ذاك الشعب فالقبيلة، عمارة بطن فخذ فصيلة. تريد أن تكتبون البيت هذا؟ اكتبوا. للعرب العرباء طباق عدة، للعرب العرباء طباق عدة، للعرب العرباء طباق عدة. فصلها الزبير وهي ستة، فصلها الزبير وهي ستة. أعم ذاك الشعب فالقبيلة، أعم ذاك الشعب فالقبيلة، أعم ذاك الشعب فالقبيلة. عمارة بطن فخذ فصيلة، عمارة بطن فخذ فصيلة، عمارة بطن فخذ فصيلة. التقييد الثاني، التقييد الإيضاح الثاني، 1181، 1181. قضاء الوطر الثالث، قضاء الوطر الثالث، 1587، 1587. قال: والعجم إلى شعوبها ورساتيقها. والرستاق بمعنى القرية، القرى جمع قرية، نحن نقول قرية وهم يقولون رستاق. وبلدانها وبنو إسرائيل إلى أصباطها، فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها. ولهذا يقول الحافظ في النزهة: كان الانتساب إلى القبائل والعمائر في الأقدمين أشهر، ولما جاء المتأخرون صار الانتساب غالبا إلى البلدان والقرى والمدن. طيب، قال: فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها، يعني مثلا يكون الدماجي الصعدي اليمني وهكذا، أو ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي، أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك، أو أيضا يوضح أكثر، الأحسن أنه يوضح أكثر فيقول مثلا البلد الفلاني مولدا والبلد الفلاني إيش نزولا أو محلا أو إقامة وهكذا، حتى يعرف من أين الأصل. قال بعضهم: إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيها 4 سنين فأكثر. وهذا رواه الحاكم عن ابن المبارك، رواه الحاكم في تاريخ نيسابور عن ابن المبارك، يعني نسب إليه، والله أعلم هل صح أم لا. والبلقيني في المحاسن يقول، هذا عندنا في الحاشية، البلقيني في المحاسن يقول: وهذا قول ساقط لا يقوم عليه دليل. إذن ما عندنا دليل، لكن المحدثين رحمهم الله من نزل بلدة ينسب إليها بدون تحديد، بدون تحديد ما دام أنه نزل فيها وعاش فيها. لكن كما سمعت قد ذكر هذا القول أنه 4 سنين فما فأكثر هو الذي ينسب إلى تلك البلدة. فالذي يجلس في دار الحديث في دماجي أكثر من 4 سنين يقال دماجي. طيب، قالوا: في هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. كما سمعت أنه ما في تحديد، لكن ما دام أن نزل وعاش فيها فينسب. قال: وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وقول سيدنا هنا فيها نظر، لماذا فيها نظر؟ لأنه لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في الصلاة سيدنا، وإن كان هو سيدنا، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث، أو يقول: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما سيدنا كما سمعت في الصلاة فلم يأتي في ذلك دليل، نبه على ذلك أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أي كتاب، في أي كتاب نبه الشيخ الألباني على هذه المسألة؟ في صفة الصلاة، في صفة الصلاة، في الكلام على الصلاة الإبراهيمي. ونكون بهذا قد انتهينا، والحمد لله رب العالمين. كم جلسنا في الكتاب؟ من الذي أرخ في بداية الكتاب؟ 2.5 شهر. نعم، قليل، ما هي كثير على الوقت هذا الضيق، ما هي كثير الحمد لله. أما درس المقدمة فإلى أجل، درس المقدمة سيكون إلى أجل، إلى متى ما يسر الله سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.